إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس خلت إخواني في الله في مثل هذه الأوقات كان السرد في علم السيرة من حيث ذكر أهميته وما يتعلق بفوائده، وفي هذا المقام بإذن الله سيكون العروج والدخول والشروع في هذه المنظومة، والتي قد أعلن عنها سلفا بأننا على دراستها وقراءتها وذكر ما يتعلق بمسائلها. وهذه المنظومة ألفها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وأسماها الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية. فقوله رحمه الله تعالى في تسميته بأنها أرجوزة، أي بمعنى أنها منظومة من أبيات شعرية، وقوله المائية أي أنها مكونة من 100 بيت، من 100 بيت. في ذكر حال أشرف البرية، أي يعني شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذه الأبيات قد عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قول رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات بذكر الله جل في علاه، وهكذا المؤمن والمسلم إن أراد أن يستهل بعمل أمر من الأمور دينيا كان أو دنيويا أن يبتدئ بذكر الله جل في علاه. وها هو المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالحمد له، فقال: الحمد لله. والحمد نوع من أنواع ذكر الله، وقد ذكر العلماء أن البداء بالتصنيف والتأليف تارة يكون ببسم الله وتارة يكون بالحمد لله، كما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. ونبينا كثيرا ما كان يبتدئ كلامه بالحمد، وكم هي الأحاديث التي نسمع فيها الرواة يصفون خطبه عليه الصلاة والسلام بأنه خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وهكذا في كتاب الله جل وعلا، فإن أول سور القرآن وهي الفاتحة أول ما ابتدأت بالحمد: الحمد لله رب العالمين. ومسائل الحمد كثيرة، والعلماء في شرحهم يذكرون الفروقات بين الحمد وبين الشكر وبين التمجيد إلى آخر ذلك، وليس هذا المقام مقام تفصيل وإسهاب في مثل هذه المعلومات، لكن حسبنا أن نذكر أهم المسائل، والذي نريده في كلمة الحمد لله ما يتعلق بالأل الاستغراقية هاهنا. فالحمد بمعنى أن كل المحامد تكون لله، فالله جل في علاه يحمد في كل شؤونه وفي كل أموره جل في علاه. فالله يحمد على نعمه وإنعامه، يحمد على خلقه ومخلوقاته، يحمد جل في علاه على ما كان من عقابه وثوابه وما كان من جزائه سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله، يحمد على شرعه وعلى أحكامه، وهكذا يحمد على قضائه وقدره. وعندما أقول بأن الله يحمد على قضائه وقدره أعني العموم، أي على القدر خيرا كان أو شرا، فالرب يحمد على كل قضائه، إن كان خيرا يحمد وإن كان شرا فهو يحمد. ولهذا كان من حق نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى شيئا يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن رأى دون ذلك قال الحمد لله على كل حال، فهو في كل الأحوال حامدا لله شاكرا لربه سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله في وقت السراء، في وقت النعم والمال والصحة والعافية احمد الله، وإن كنت على خلاف ذلك في ضراء، في مصائب، في نكبات، في شدائد، في مدلهمات، في مثل هذه الأوقات مثلا احمد الله، فقل الحمد لله على كل حال، لا تري من الله جل وعلا سخطا ولا تذمرا، فما يأتينا من الله إلا الخير، ما يأتينا من الله إلا كل خير، فاحمد الله يا عبد الله على كل أحوالك وشؤونك. قال المؤلف الحمد لله القديم الباري. القديم هو أراد بذلك أن يخبر عن الله جل وعلا، فالله القديم بمعنى الأول سبحانه وتعالى، فهو من أسمائه، فإن من صفات الله الأولوية جل في علاه، كما جاء بذلك نص القرآن، هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فربنا هو الأول. وقد جاء معنى الأولية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأبان نبينا عن معنى الأولية لله جل في علاه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. فالمؤلف رحمه الله تعالى عندما قال الحمد لله القديم أي أراد أن الله هو الأول. ولا ينبغي أننا نسمي الله بالقديم، فالقديم ليس اسم من أسماء الله الحسنى، ليس اسما من أسماء الله الحسنى، بل أن المؤلف بنفسه رحمه الله في شرحه للطحاوية أشار إلى هذه المسألة بعينها، وأخبر وأثبت على أن القديم ليس من أسماء الله، وإنما تذكر من باب الإخبار، تذكر من باب الإخبار. ولهذا يقول جماعة من العلماء لو أن الناظم قال الحمد لله القدير لكان أفضل، القدير، لأن القدير اسم من أسماء الله. قال رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباري. الباري هو اسم من أسماء الله، فالله جل وعلا من أسمائه الباري سبحانه وتعالى، هو الخالق البارئ المصور، هو الخالق البارئ المصور. وهكذا فيما ذكره موسى لقومه من بني إسرائيل عندما أمرهم بالتوبة، فتوبوا إلى بارئكم، أي الله جل في علاه، فالله هو الباري، بمعنى هو الخالق الموجد والمبدع للكائنات من العدم سبحانه وتعالى. قال الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. المختار المعني به هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والمختار من الاختيار بمعنى الاجتباء، بمعنى الاصطفاء، بمعنى الانتقاء. فربنا جل وعلا إذا اختار أحدا من خلقه بشر رسولا، فالله يختار، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن النبوة لا تكتسب، لا يمكن لأحد منا أن يربي نفسه ويهذبها على مقامات، على درجات، على تقشف، حتى يبتغي من ذلك أن يصل إلى مقام النبوة. لا، النبوة ما تكتسب، وإنما النبوة من الله، الله يختار سبحانه وتعالى، يختار من يشاء من عباده يتخذهم رسلا وأنبياء، كما جاء في أثر ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد من خير قلوب العباد فاجتباه لرسالته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقول المؤلف: ثم صلاته على المختار، أي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقول المؤلف: ثم صلاته، أي الرب، فالله يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء بنص القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يصلي على نبيه. ومن أفضل وأنفع ما فسرت به الصلاة ها هنا بمعنى الثناء، بمعنى الثناء، أي أن الله يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بالثناء والحمد والمدح على ماذا؟ لمقامه عليه الصلاة والسلام. فقوله: ثم صلاته على المختار، فيه إشارة من المؤلف على أن الاستهلال والبداء بهذه المنظومة إنما كان بحمد الله، كما قالها هنا: الحمد لله القديم الباري، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي، ثم صلاته على المختار. وبهذا تعلم يا عبد الله أن من أفضل ما تستفتح به الأمور أنك تبدأ بحمد الله، ثم تثني بعد ذلك بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء أكان ذلك في الخطابة وفي الحوار وفي الحديث، أو كان ذلك في التأليف والكتابة والتدوين، بل ولو كان في أمر الدعاء. وأنتم تذكرون قريبا ما مضى معنا في آداب الدعاء أنه يستفتح بماذا الدعاء؟ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وبعد، بعدما حمد الله وصلى على رسول الله قال وبعد. وبعد اختصار لكلمة وعبارة أما بعد، أما بعد. وكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. من أراد أن يأتي بمقدمة ثم أراد أن يخرج من المقدمة ويدخل في صلب الموضوع فيأتي بكلمة أما بعد، وتختصر أحيانا كما صنع المؤلف ها هنا بأن يقول وبعد. وقد أثرت هذه العبارة من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كان يخطب بأصحابه، فبعدما يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويصلي على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أما بعد، فكان يأتي بهذه العبارة. وتحت هذه الكلمة مسائل، ليس هذا المقام مقام ذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد قوله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قول وبعد هاك، هاك بمعنى خذ، خذ، أي أن المؤلف رحمه الله تعالى قد صنع لك شيئا، وهي هذه الأبيات، ما يريد منك سوى أن تأخذها منه. فقال هاك، هاك ماذا؟ سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. منظومة، منظومة، أصل النظم في لغة العرب بمعنى التأليف والجمع، أصل النظم في لغة العرب بمعنى التأليف والجمع، ومنه المنظومة، وهي هذه الأبيات الشعرية، والذي يقول عنها العلماء: المنظومة هو الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى، هذه هي المنظومة. والعلماء رحمهم الله تعالى أحيانا يلجؤون إلى المباحث العلمية في سائر الفنون ويخرجونها على شكل منظومات، على شكل أبيات شعرية، وذلك لما يكون في الأبيات الشعرية من سهولة العبارة ومن يسر الحفظ، ومن يسر الحفظ. لربما يشق على الإنسان أن يحفظ كتابا أو متنا عبارة عن حشد للمعلومات، بخلاف عندما تأتي له بأبيات منمقة منسقة مرتبة سلسة العبارة سهلة الكلمات، فإنها مما يتيسر على طالب العلم أن يتمم وأن يكمل حفظها. وهذا الذي صنعه المؤلف رحمه الله تعالى، إذ جعل هذه المباحث العلمية على شكل منظومة شعرية. قال رحمه الله تعالى: منظومة موجزة. الموجزة من الإيجاز، بمعنى أنها مختصرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يعلم أن سيرة الرسول طويلة، وانظر يا عبد الله إلى المكاتب العلمية، لربما تجد بعض من ألف في السيرة استغرق الأمر منه أن يؤلف مجلدات مجلدات. والمؤلف رحمه الله تعالى ما الذي صنع لنا؟ صنع لنا وريقات، وريقات عبارة عن 100 بيت أتى لها بالسيرة. إذا ما ظنك ستعلم حينها أن المؤلف اختصر، اختصر رحمه الله تعالى بأن سلط الأضواء على أهم الأحداث والحوادث التي تتعلق بسيرة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال موجزة، أي من الإيجاز والاختصار. موجزة الفصول، أي جعلها فصلا بعد فصل، أي أن هذه الأشياء هي مرتبة، ليس أتى بها هنا وهنا، لا، إنما رتبها بدءا بما يتعلق بنسبه الشريف، ما يتعلق بمولده، ثم يتصاعد يتصاعد مع المراحل الزمنية حتى ينتهي الأمر بوفاته عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف وإن لم يذكر في الأبيات فصل ثم فصل، هو ما ذكر فصول، لكن أنت تعلم حين قراءتك للأبيات أنك تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة تتنقل في حياته عليه الصلاة والسلام. فقال: منظومة موجزة الفصول. وأما قوله هاك سيرة الرسول، السيرة مأخوذة من الطريقة والهيئة، فهي أصلها من السير، سار يسير سيرا. والمقصود في السيرة النبوية هي الطريقة والحالة التي كانت عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي تذكر الأيام والليالي منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، مع التطرق إلى أهم الأحداث المتعلقة بغزاويه ومغازيه وبدعوته، بل ويلحق في ذلك ما يتعلق بأولاده وأزواجه إلى آخر هذه المباحث. فهذه السيرة إخواني في الله، وهذه الأبيات هي عبارة عن مقدمة لما سيذكره لنا المؤلف رحمه الله تعالى من سيرة الرسول، هذه السيرة العطرة. فقال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. فإن شاء الله في درس غد نستكمل معا ما يتعلق بالمبحث الأول من حياته وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.